كفاية أفاد الصيغة افعل المستعملة في مقام الطلب هذا ظاهرة في الوجوب بل أظهر من صيغته افعل. ثم بعد ذلك ساق البيان الذي تقدم منا وأوضحه السيد العظم رضوان الله تعالى عليه. وسيد له إشكالين على هذا المطلب. الإشكال الأول قال ما أفاده ليس صحيحا في أن سوى موضوع جملة خبرية مستعملة لإفادة الطلب أو لإفادة الوجوب، بل صيغة جملة خبرية موضوعة لإبراز الأمر النفساني. مولى يعتبر في عالم الاعتبار مليا فعل الفعل في ذمة العبد والعبد مسؤولا عن هذا المشغول الذمة هذا، وبما أن هذا الأمر نفساني في نفس المولى فلا يترتب على هذا الأمر النفساني أي أثر إلا أن يظهر هذا الأمر النفساني ويبرزه بصيغة إفعال طارة ويبرزه ويظهره بجملة خبرية طارة أخرى. ثم قال في ضمن الإشكال الأول نعم على مبنى صاحب الكفاية إن استعملت جملة خبرية في مقام الطلب وفي مقام وقامت الكرينة أنها غير مستعملة في مقام الإخبار وقصد الحكاية فإن أذن يأتي الكلام أنه إن تعددت المجازات فعلى ما يحمل، هل يحمل الوجوب أو لا يحمل، يعني قامت الكرينة أن المولى لم يستخدم جملة قبرية لقصد الحكاية معنى حقيقي راه، فأي معنى مجازي من المعاني مجازية يكون مرادا يصائب الكفاية يكون بمقتضى مقدمات الحكمة يكون الوجوب. يقال صاحب المستند كلام ما دار لسيدنا العدم صاحب المستند رضوان الله يقول لا تكون ظاهرة في الوجوب. هذا معظم الإشكال الملخص الإشكال الأول. ولنا هي ملاحظة، الملاحظة الأولى أن سيدنا هذا ليس إشكالا على صاحب الكفاية، أنت قلت مبناه غير مسلم عندك مبنى آخر، عليك أن تشكل ما هو من الإشكالات الموجبة لرفض نظرية صاحب الكفاية. أنت قلت هاي النظرية ما أقبلها، أقبل نظريتي، هذا إشكال مبنائي، هذا لا يعد إشكالا علميا، هذا أولا. وثانيا يا سيدنا الآدم ماذا تعني أن الجملة موضوعة للإبراز، لفت الإبراز بما هو فعل من أفعال الناس فيصبح ألفاظ كلها هذا موضوعة للمعاني الجزئية الأسماء والأفعال والحروف وكلها، لأنه إبراز فعل نفساني والفعل فعل متحقق سواء كان نفسانيا أو جوارعيا دائما جزئي، لأنه شيء ما لم يتشخص لم يوجد. وإن قلت إن الجملة الخبرية مستخدمة أو مستعملة في مفهوم الإبراز، مفهوم الإبراز معنى عام هذا، فتصبح جميع الألفاظ والهيئات والحروف والأسماء والأفعال موضوعة لهذا المفهوم العام، حتى العالم الشخصي أيضاً، لأن لفت زيد موضوعة لإبراز لمفهوم الإبراز، وهذا أيضاً لا يمكن الالتزام به، فهذا ما كان لنا فيه. أما وكلامه هو نقطة ثانية في إشكاله الأول، وهو أنه صاحب الكفاية يقول إذا لم تستخدم جملة خبرية هذا في الطلب في الإخبار فيكون فما أي معنى يحمل عليه من معنى مجازية. قلنا هذا ليس موافقا لما يوجد في الكفاية، صاحب الكفاية يسر ويصرح بأن جملة خبرية المستخدمة في مقام الطلب لم تستعمل إلا فيما وضعها وضعت واستخدمت في المعنى الحقيقي، وأنت تنسب إليه أنه مستعمل في غير معنى حقيقي هذا غير واضح. وأما هذا نقطة ثالثة في كلامه أنه إذا تعددت المجازات فهذا الكلام مبني على ذلك الأول، فإذا ليس ذاك غير صحيح أول، يعني استخدام صيغة في غير معنى لها، استخدام الجملة خبرية في غير ما وضعها. فالإشكال الثاني من سيدنا العظم رضوان الله تعالى على الكفاية يقول ما أفاده لا يجي في جميع جمل خبرية. جمل خبرية فعلية قد تكون فعل مضارع وقد يكون فعل ماضي، وقد يكون جملة خبرية جملة اسمية. ما قاله إن صح يجري في بعض الجمل الخبرية وهي المشتملة على فعل المضارع، أما فعل ماضي وجمل خبرية لا. هذا الإشكال من سيدنا العظم أيضا غير واضح علينا. صاحب الكفاية لم يقل أن كل جملة خبرية هذا تستعمل في مقام الطلب وتكون ظاهرة في الوجوب أو أثر في الوجوب من صيغة الفعل. قال الجمل الخبرية المستخدمة في مقام الطلب، أي جملة مستخدمة في مقام الطلب حسب ذوق العربي ويجري فيه الكلام، والذي لا تكون مستخدمة في ذاك المقام هذا حسب ذوق العربي لا يجري فيه الكلام. أتقول في الفعل الماضي لا يجري في جملة اسمية ما يجري، هو لم يأتي بمثال صاحب كفاية لا بجملة اسمية ولا بجملة خبرية فعلية هذا مشتمل على فعل الماضي، بل إنما جاء بالجملة الخبرية الفعلية المشتملة على فعل مضارع فقط، يغتسل يتوضأ ويعيد أي كلمة جابها هو فقط. فالنتيجة هذا كلا الإشكالين من سيدنا العظم هذا غير واضحين علينا بالنسبة إلى كلام صاحب الكفاية. بعضك نشوف بقية ماذا قالوا هذا مظلوم صاحب الكفاية حتى ندافع عنه، ثم نحن هذا معه في ميدان المبارزة إلى العاد. ماذا يقول رضوان الله تعالى عليه؟ هل من مبارز؟ رحمة الله عليك يا أسف، شن إزاي القدر على صاحب الكفاية؟ والحمد لله لا لا لا، رواية فزيق قرار ما دي كنا في خدمتكم.